فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه. وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. وعن مالك فيما روى عنه في التفسير: لا يهوي شيئا إلا عبده. وقوله: وأضله الله على علم، يحتمل قولين: أحدها وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك،
أي يعلم الله جل وعلا أزلا أنه يضل ولا يقبل الحق إطلاقا.
والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه.
على علم منه، أي العبد يعلم أنه ضال لكن عنادا والعياذ بالله. قيل: هذه الآية نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف، وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل، وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة، فتحدث في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: والله إني لأعلم أنه لصادق. فقال له: مه، وما ذلك، وما دلك على ذلك؟ قال: يا أبا عبد شمس، كنا نسميه في صباه الصادق الأمين، فلما تم عقله وكمل رشده نسميه الكاذب الخائن، والله إني لأعلم أنه لصادق. قال: فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به؟ قال: تتحدث عني بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرة، واللاتي والعزى إن اتبعته أبدا، يعني ما أتبعه أبدا.
والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس. وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فلا يسمع ما ينفعه، ولا يعي شيئا يهتدي به، ولا يرى حجة يستضيء بها. ولهذا قال: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة: امرأة ذهبت إلى الحج ولكن خافت أن تنزل عليها الدورة الشهرية يوم عرفة، فنذرت بنذر وقالت: إذا أكملت حجي فإني سأذبح كل ستة يوم عرفة ذبيحة لله تعالى، فهل توفي بنذرها؟
إذا كانت أتمت حجها على حسب ما نذرت فيجب عليها الوفاء بنذرها، والنذر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والأولى للمسلم ألا ينذر إذا هم بشيء ما من الأعمال الصالحة أن يبادر يتصدق ويسأل الله ما يريد ولا ينذر، فإذا نذر وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي بنذره. أما إذا لم يتحقق له ما نذر من أجله فلا يجب عليه شيء.
يقول السائل: ما حكم وضع المصحف على الأرض إذا لم يجد المصلي مكانا يرفعه عليه؟
لا بأس في وضع المصحف بين يدي الإنسان إذا كان يصلي أو أراد أن يسجد ووضعه بين يديه أو نحو ذلك، لا حرج، لأن وضعه بهذه الحالة لم يضعه مهينا له أو محتقرا له، وإلا فيحرم ذلك، وإنما وضعه ليصلي أو ليسجد أو ليقضي حاجة سريعة ويعود إلى مصحفه، فلا بأس بذلك.
تقول السائلة: خفت على نفسي وأنا حامل، فأمرت أن أستعمل الحبوب لإسقاط الجنين بعد 6 أشهر وفعلت، فما علي؟
تقول إنها خافت على نفسها وهي حامل فاستعملت الحبوب لإسقاط الجنين بعد 6 أشهر، هذا حرام عليها ولا يجوز، وعليها التوبة والندم على ما فرط منها والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، لأن الجنين نفخ فيه الروح وقد يولد 6 أشهر، فيحرم عليها إسقاطه في هذه الحال قبل أن يأذن الله بخروجه، يحرم عليها ذلك، وعليها التوبة والندم على ما فرط منها والعزم على ألا تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى.
تقول السائلة: صلاة الإشراق ورد في فضلها حديث بأنها تعدل حجة تامة، فما مدى صحة هذا الحديث؟
ما أعرف أنه ورد في صلاة الضحى أو صلاة الإشراق أنها تعدل حجة كاملة، لا، وإنما الذي ورد في الحجة الكاملة أو في الحجة والعمرة من صلى الفجر، صلى الغداة، وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، ثم يصلي 2 ركعة، وصلاة الضحى تعدل 360 صدقة التي تجب على كل سلامة من أحدنا، على كل سلامة كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، والسلامة المفصل، فعلى كل إنسان على قدر مفاصله صدقة لكل يوم، وفي الإنسان 360 مفصلة، فعليه 360 صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، وهذه الصدقات من فضل الله جل وعلا أنها لم تكن مالية وإنما هي بالأعمال الصالحة، فكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وقال صلى الله عليه وسلم: ويكفي عن ذلك 2 ركعة يركعهما من الضحى، فركعتا الضحى تكفي عن 360 صدقة التي تجب على كل إنسان في كل يوم. وصلاة الضحى ركعتان أقلها وأكثرها 8 ركعات، ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، فيكون وقت النهي عن الصلاة بالاستواء، استقرار إذا استقرت الشمس، وهو زمن يسير جدا، ثم تميل إلى جهة الغروب فيدخل وقت صلاة الظهر. فمعناه أنها من بعد طلوع الشمس بقليل إلى قبل صلاة الظهر بقليل، كل هذا وقت لصلاة الضحى. وصلاة الضحى هي صلاة الأشراق، تسمى بصلاة الضحى أو صلاة الأشراق أو صلاة الشروق، هي من هذا الوقت، في هذا الوقت من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وأقلها 2 ركعات وأكثرها 8 ركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بركعتي الضحى أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم، وصية للأمة قاطبة. فأبو هريرة وأبو ذر كل واحد منهما يقول أوصاني خليلي أو حبيبي صلى الله عليه وسلم 3، بركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. ركعة الضحى تكفي عن 360 صدقة، وصيام 3 أيام من الشهر كأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. والوتر قبل النوم لمن خشي أن لا يقوم من آخر الليل، فإذا كان المرء يشك في قيامه آخر الليل فيوتر قبل أن ينام، وإذا وثق من نفسه القيام آخر الليل فليوتر آخر الليل أفضل. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. يعني غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان في السحر، يعني آخر الليل، وذلك أن الصلاة آخر الليل مشهودة، وهو وقت من أوقات الإجابة آخر الليل، وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلال الله وعظمته، وينادي: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ فيتعرض المؤمن لنفحات الله جل وعلا، ويسأله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة.
تقول السائلة: هل يجب لتأدية صلاة الإشراق أن لا يتحرك الإنسان من مصلاه، وأن لا يتكلم بغير ذكر الله بدون حاجة؟
أولا، لا أظنه يلزم أن يبقى الإنسان في مجلسه الذي صلى فيه لا يتجاوزه، وإنما هو إذا جلس في المسجد الذي صلى فيه أو طاف بالبيت إذا كان في المسجد الحرام، فهو جلس في مصلاه يذكر الله، وإذا جلس لقراءة القرآن فهو في ذكر، في تسبيح فهو في ذكر، في دعاء فهو في ذكر. إذا جلس في المسجد الذي صلى فيه فهو في ذكر، ولا يلزم أن يبقى في مكانه الذي صلى فيه لا يتحرك عنه يمينا ولا شمالا.
تقول: وهل ينطبق على المرأة في بيتها إذا جلست في مصلاها؟
نعم، هذا ينطبق على المرأة إذا جلست المرأة في مصلاها الذي صلت فيه الفجر، تذكر الله جل وعلا في مكانها حتى طلعت الشمس وارتفعت، يعني حتى بعد طلوع الشمس بعشر أو 15 دقيقة، ينظر حسب الشروق في التقويم ويمضي بعد الشروق هذا القدر 10 دقائق أو 15 دقيقة، ثم يصلي أو تصلي المرأة ركعتين.
يقول السائل: جئت أنا وأهلي للعمرة وأتممنا العمرة، ولكن زوجتي حائض، فماذا تفعل في طواف الوداع؟
الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع لا في الحج ولا في العمرة، ولا يلزمهما شيء نحو ذلك، ولا يلزم أن تأتي وتقف في باب المسجد كما يظن بعض الناس، تأتي إلى أحد أبواب الحرم وتقف فيه أو تقول شيئا، لا، ما ورد هذا، وإنما هي تغادر وتسافر من بيتها ومن محل إقامتها ما دامت حائض، فليس عليها طواف وداع لا في الحج ولا في العمرة.
يقول السائل: اقترضت من شخص مبلغ من المال ثم سافر من البلد وأريد السداد، ولا أدري هل هو حي أم ميت، فهل أتصدق عنه؟
الواجب عليك أخي أن تحرص على إيصال الحق لصاحبه، تسأل عنه إن كان موجود فترسله إليه، أو له وارث إن كان ميت فلا تتصدق عنه، إن كان له وارث فأعطه الوارث، وهكذا احرص على إيصال الحق لصاحبه. فإذا تعذر عليك هذا وخشيت أن يباغتك الأجل وأنت لم تدفعه لصاحبه وأيست من ذلك، فتصدق به عنه، فإن رأيته أو علمت عنه بعد ذلك فأخبره بما فعلت، فإن أجاز فعلك فبها ونعمت، وإلا أعطه حقه وتكون الصدقة عنك.
يقول السائل: أنه يفعل بعض الذنوب ثم يندم بعد ذلك ثم يفعلها بعد فترة،
هذا تغلب من الشيطان عليك، فيك خير بندمك واستغفارك وعزمك على ألا تعود إلى المعصية مرة ثانية، لكن عزيمتك ضعيفة، يتغلب عليك الشيطان فيغلبك ويعيدك إلى المعصية مرة أخرى، ويحاول أن تستمر عليها أو أن تموت عليها فتكون على خاتمة سيئة والعياذ بالله. فعليك أخي أن تكون قوي الإيمان، تتغلب على الشيطان ولا يتغلب عليك، والله جل وعلا وصف كيد الشيطان بأنه ضعيف بالنسبة للمؤمن، المؤمن يتغلب على الشيطان، وضعيف الإيمان يغلبه الشيطان، فلا تكن ضعيف الإيمان يغلبك ويوصلك إلى الهاوية، وربما حرص على استمرارك على المعصية وتلاعب بك، فكن قوي العزيمة ولا تطعه، وتب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة النصوحة التي تنفع صاحبها هي ما استكملت ثلاثة شروط إن كانت المعصية تتعلق بحق الله جل وعلا، أو أربعة إن كانت تتعلق بحق آدمي. فالثلاثة في حق الله جل وعلا: الندم على ما فرط منك، والعزم على أن لا تعود إلى المعصية مرة أخرى، والابتعاد عن المعصية الذي هو الإقلاع، الإقلاع عن المعصية والندم على ما فرط والعزم على أن لا تعود. إذا استكملت هذه في معصية تتعلق بحق الله وعزمت عليها وثبت عليها، فثق بأن الله جل وعلا قبل توبتك إن شاء الله. وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فتشترط هذه الشروط الثلاثة مع شرط الرابع، وهو رد الحق على صاحبه، لأنه لا يصح أن تأخذ المال من مال أخيك ظلما وعدوانا ثم تقول استغفر الله وأتوب إليه وتظن أنه يغفر لك. لا يا أخي، حق المخلوق لا بد أن تعيده أو تستحله، فإذا حللك وسامحك فبها، وإن لم يسامحك فأعد إليه حقه. ولا يلزم أن تقول له هذا المال سرقته منك أو أخذته منك خفية، المهم أن توصل الحق إلى صاحبه ولو لم تشعره بأنك أنت الآخذ له.
يقول السائل: ذهبنا إلى جدة للزيارة فأردنا العمرة، فنوينا العمرة من جدة ولبينا، فهل عملنا صحيح؟
نعم، يجوز لكم ذلك. إذا أديت عمرتك مثلا ثم خرجتم إلى جدة لغرض من الأغراض أو للمدينة أو للطائف أو لأي مكان قريب أو بعيد، ثم رغبتم في العودة إلى مكة، فيحسن أن تعودوا إليها بعمرة وتحرموا من جدة، لأن مكان الميقات المرء إذا لم يصل إلى أحد المواقيت الخمسة فميقاته من حيث أنشأ، من حيث عزمت على العمرة تحرم. فمثلا أنت إذا جئت من جهة الطائف من نجد مثلا، ميقاتك السيل أو وادي المحرم، فلا يجوز أن تتجاوزه وأنت تريد مكة للعمرة إلا وأنت محرم. لكن إذا جئت من هذا الطريق تريد جدة لغرض من الأغراض، ما تريد العمرة وما أردت مكة، وتجاوزت مع السيل وذهبت إلى جدة تريدها لغرض من الأغراض، فلما انتهى غرضك عزمت على العمرة، جد عندك الرغبة في العمرة، فأحرم من جدة ولا شيء عليك. أما أن تقول أنا عازم على العمرة لكن أريد أن أبدأ بحاجتي في جدة ثم أحرم من جدة، نقول لا، لا يسوغ لك ذلك، لأنك لست أنت الذي تحدد ميقاتك. ما دمت عازم على العمرة فخذ بالميقات الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم من أين أتيت، والميقات بين يديك، لأن المواقيت الخمسة محيطة بمكة من جميع الجهات. جئت من اليمن مثلا من جهة الساحل، أحرم من يلملم، ولا تقل أريد أقضي حاجتي في جدة ثم أحرم من جدة وأدخل إلى مكة، نقول لا، ما دمت تريد العمرة فأحرم من يلملم. جئت من جهة الطائف تحرم من السيل أو وادي المحرم، جئت من المدينة تحرم من ذي الحليفة، جئت من جهة البحر من الشمال تحرم من الجحفة، وهكذا. فالمواقيت الخمسة محددة محيطة بمكة، تجاوزت الميقات لا تريد حجا ولا عمرة، وإنما تريد غرض من الأغراض. تقول مثلا أريد جدة وأنهي غرضي وأرجع إلى بلدي، فلما أنهيت غرضك أو ما أنهيته عزمت على العمرة وجدت عندك الرغبة في العمرة، نقول أحرم من جدة ولا شيء عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
يقول السائل: أقرضت شخصا مبلغا من المال، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من الزكاة علما بأنه محتاج؟
لا، لا يجوز. إذا أقرضت شخصا وكان فقيرا وما سدد إليك القرض، أن تجعل هذا القرض من الزكاة؟ لا، لأنك جعلته وقاية لمالك، مالك فيه الزكاة تخرجها، فقلت هذا المال الميؤوس منه أجعله من الزكاة. لا، وإنما يجوز أن تعطيه من الزكاة نقدا ثم يعيده إليك هو سدادا لدينك. فرق بين أن تعطيه ثم يعيده إليك، هذا جائز. أما أن تقول له: عندك لي 1000 ريال أنا أسقطه عنك، ثم تنوي في نفسك أنك تحتسبه من الزكاة، نقول لا، وقيت مالك بهذا المال الشبه ميؤوس منه وجعلته على حساب الفقراء، فأعطه من الزكاة، فإن أعاده إليك وفاء فلا بأس، وإن استهلكه لأنه محتاج إليه فدينك يبقى في ذمته.
تقول السائلة أنها أدت عمرتها وهي تلبس النقاب جهلا منها.
إذا كانت المرأة عالمة ذاكرة أن النقاب ممنوع للمحرمة فعليها فدية ذلك، أما إذا علمت أنه ممنوع لكن نسيت فاستعملته، أو استعملته لأنها تجهل أنه ممنوع، فليس عليها شيء. أما إذا كانت ذاكرة عالمة، يعني لا ناسية ولا جاهلة، وإنما عملته مع علمها وذكرها، فعليها فدية ذلك، والفدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، يختار المرء واحد من هذه 3 على سبيل الخيار: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، والله أعلم.